بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
يسعدني أن أكون معكم في قراءة لمنهج الأحياء 1 للتعليم الثانوي نظام المقررات البرنامج المشترك للكتاب الذي طبع في العام 1431 من الهجرة الموافق 2010 من السنة الميلادية، وسأقرأ عليكم الكتاب بمشيئة الله الأستاذ محمد كمال المحلاوي. الفصل الأول، دراسة الحياة. الدرس الأول، مدخل إلى علم الأحياء. سوف نتعرف في هذا الدرس بمشيئة الله تعالى على تعريف لعلم الأحياء، ثم نحدد الفوائد المتوقعة من دراسة علم الأحياء، ثم نتحدث عن خصائص المخلوقات الحية. علم الحياة، عندما ندرس المخلوقات الحية أو نطرح أسئلة عن كيفية تفاعلها مع بيئتها، فإننا نتعلم شيئاً في علم الأحياء. فكل تساؤل عن الحياة التي أوجدها الله سبحانه وتعالى هو دافع لنا لدراسة علم الأحياء. ويعنى علم الأحياء بدراسة أصل الحياة وتاريخها وكل ما كان حياً يوماً ما، وتركيب المخلوقات الحية وكيف تقوم بوظائفها وكيف يتفاعل بعضها مع بعض. فماذا يعمل علماء الأحياء؟ إن علماء الأحياء يستكشفون ويبحثون عن إجابات من خلال إجراء بحوث مخبرية وميدانية، وفي هذا الكتاب سوف نستكشف ما يقوم به علماء الأحياء، كما سنتعرف على بعض المهن المرتبطة بعلم الأحياء. دراسة تنوع الحياة. درس العالم المسلم ابن سينا النباتات ووصفها وصفا دقيقا مقارنا كل نبتة بما يشابهها، وأورد تراكيبها الأساسية من جذور وساق وأوراق وأزهار وثمار. أما في علم الحيوان فقد وصف أنواعا مختلفة من الطيور وباقي الحيوانات، وهذه الدراسات وغيرها ساهمت في فهم أعمق للنباتات والحيوانات، وساعدت علماء الإحياء على معرفة خصائص المخلوقات الحية وصفاتها. وكذلك درس العالم المسلم ابن البيطار النباتات وقد قام بجمع عينات لبعضها وسماها ووصفها وصفا ظاهريا دقيقا وعلميا في كتابه المغني في الأدوية المفردة في العقاقير. ويعد أبو بكر الرازي أول من كتب وصفا للجدري والحصبة واكتشف الميكروبات المحدثة للمرض. فمثل هذه الأسئلة التي تدور في مخيلتنا، ما الذي يسبب المرض وكيف يقاوم الجسم المرض وكيف ينتشر المرض، قد أجاب عنها أبو بكر الرازي. فلقد طور علماء الأحياء لقاحات للجدري والدفتيريا والأمراض أخرى، وهم يعملون الآن على تطوير لقاحات ضد مرض الإيدز والسكري وإنفلونزا الطيور وإنفلونزا الخنازير. كما يوجه علماء الأحياء أبحاثهم تجاه معالجة الإدمان على المخدرات وإصابات الحبل الشوكي التي تسبب الشلل، وعلى إيجاد أدوية تخفض من مستوى الكوليسترول وتحد من البدانة وتقلل من خطر الإصابة بالجلطات وتقي من مرض الزهايمر. تطوير التقنيات. لا تعني كلمة التقنية أجهزة الحاسوب العالية السرعة فقط، بل تعرف بأنها تطبيق المعرفة العلمية لتلبية احتياجات الإنسان وزيادة إمكاناته. وقد قادت بحوث إلى إنشاء بنوك الدم التي جعلها الله تعالى سببا في إنقاذ ما لا يحصى من المرضى والمصابين، ويرجع ذلك إلى استخدام التقنية الحديثة. كذلك تحسين الزراعة. فيعمل علماء الأحياء على دراسة الهندسة الوراثية للنباتات وما تتيحه من إمكانية جعل النباتات تنمو في ترب غير خصبة، أو تقاوم الحشرات والأمراض الفطرية، أو تتحمل الظروف المناخية الصعبة. كذلك بحث علماء الأحياء على زيادة إنتاج الغذاء استجابة للأعداد المتزايدة من الناس، ويدرسون أيضا حساسية النباتات للضوء واستجاباتها عند تعرضها لمصادر ضوء مختلفة ولفترات مختلفة. إن العمل في مجال الهرمونات النباتية وتأثيرات الضوء يمكن علماء الزراعة أن يزيدوا من إنتاج الغذاء وينتجوا محاصيل في أرض لم تكن لتنمو فيها أصلا. حماية البيئة: يطور علماء البيئة طرائق للحفاظ على أنواع عديدة من النباتات والحيوانات وحمايتها من الانقراض، ومن ذلك دراسة آليات تكاثر الأنواع المهددة بالانقراض في المحميات الطبيعية، كما في محمية محاذاة الصيد ومحمية الوعول بالمملكة، لتوفير مكان آمن لمعيشتها وتكاثرها. خصائص الحياة: استطاع علماء الأحياء أن يستنتجوا أن المخلوق الحي له الخصائص التالية كما يلي: الخاصية الأولى، مكون من خلية أو أكثر. إذا كنت قد أصبت يوما بالتهاب الحلق، فغالبا ما يكون السبب بكتيريا عقدية من النوع المبين في الشكل 1-4 بالكتاب المدرسي صفحة 12. والبكتيريا مخلوق حي وحيد الخلية، لكن الإنسان والنبات مخلوقات حية عديدة الخلايا، فجسمها مكون من عدد كبير من الخلايا، ولكنها جميعا تتوافر لديها كل خصائص الحياة. وتعد الخلايا وحدات التركيب والوظيفة في المخلوقات الحية، فكل خلية في القلب مثلا لها تركيب خاص يمكنها من أداء وظيفة معينة في القلب، كما أن الخلية في جذر الشجرة لها تركيب يمكنها من تثبيت الشجرة في الأرض وامتصاص الماء والأملاح المعدنية. الخاصية الثانية، إظهار التنظيم أي التعضي. إن الأشخاص الذين تراهم في مدرستك كل يوم موزعون ومنظمون بناء على أساس الوظائف التي يؤدونها، أما الأدوار التي يقومون بها أو على أساس الصفات المشتركة بينهم، فهناك طلاب ومعلمون وإداريون وعمال نظافة، والطلاب بدورهم ينتظمون في مجموعات حسب المرحلة الدراسية أو القسم الذي يدرسون فيه. وكذلك الحال في المخلوقات الحية، فهي أيضا تظهر تنظيما، أي أنها تترتب بشكل منظم. فالبراميسيوم مكون من خلية واحدة تضم مجموعة من تراكيب تنجز الوظائف الحيوية لها، وكل واحد من هذه التراكيب مكون من ذرات وجزيئات. وكذلك تحتوي الخلايا العديدة التي تكون جنين الطائر تراكيب مكونة من ذرات وجزيئات، إلا أن المخلوقات العديدة الخلايا تكون خلاياها المتخصصة منتظمة في مجموعات تعمل معا وتسمى أنسجة، والأنسجة منتظمة في أعضاء تؤدي وظائف متخصصة، والأعضاء منتظمة في أجهزة تؤدي وظائف مختلفة، منها الهضم والتكاثر، وتعمل الأجهزة معا على بقاء المخلوق الحي. والجدول التالي يوضح خصائص المخلوقات الحية. فخصائص الحياة: مكون من خلية أو أكثر. الوصف: المخلوقات الحية كلها مكونة من خلية أو أكثر، والخلية هي الوحدة الأساسية للحياة، فبعض المخلوقات ومنها البراميسيوم وحيدة الخلية. إظهار التنظيم: التعضي. تبدأ مستويات التنظيم في الأنظمة البيولوجية بالذرات والجزيئات والخلايا، ثم تزداد تعقيدا بناء على الوظائف الحيوية للمخلوق الحي. فتركيب فك الحرباء ولسانها الطويل مثلا لهما علاقة بوظائفها التي هيأها الله لأدائها، ومن خصائص الحياة أيضا النمو، ويؤدي النمو إلى زيادة كتلة المخلوق الحي، ويكتسب المخلوق الحي قدرات مختلفة أثناء عملية النمو. فأبو زنيبة ينمو ليصبح ضبضعا بالغا. التكاثر، تتكاثر المخلوقات الحية وتنتقل صفاتها من جيل إلى آخر. فالبلبل مثلا وهو طائر مهدد بالانقراض عليه أن يتكاثر لكي يستمر في البقاء. ومن خصائص الحياة أيضا الحاجة إلى الطاقة، والطاقة مطلوبة للعمليات الحيوية كلها. فبعض المخلوقات الحية يجمع غذاءه ويخزنه كما يفعل السنجاب، والبعض الآخر يصنع غذاءه بنفسه كما تفعل النباتات الخضراء مثل شجرة الليمون. الاستجابة للمثيرات، وهي تسمى ردود الفعل للمثيرات الداخلية والخارجية استجابة. فالفهد يستجيب للجوع ولحاجته إلى الغذاء بمطاردته للغزال، والغزال يستجيب لخوفه ولرغبته في البقاء بالفرار منه بأقصى ما يستطيع. ومن خصائص الحياة أيضا المحافظة على الاتزان الداخلي، تحافظ المخلوقات الحية جميعها على اتزانها الداخلي. فالإنسان يتعرق ليلطف جسمه ويحافظ على درجة حرارته من الارتفاع الزائد. وأخيرا من خصائص الحياة التكيف، وللتكيف دوره في الحفاظ على بقاء النوع. فقد خلق الله لظهرة الأوركيديا الاستوائية جذورا تكيفت مع بيئتها تكاد تخلو من التربة. النمو، وتبدأ معظم المخلوقات بخلية واحدة، ثم يأخذ المخلوق الحي في النمو زيادة في كتلة الفرد. وفي كثير من المخلوقات يكون النمو بتكون خلايا وتراكيب جديدة، فخلية البكتيريا تنمو، وأنت أيضا تنمو من طفل إلى شاب. والطائر الذي لا يستطيع الطيران خلال الأسابيع الأولى من عمره ينمو، ويهيئ الله له تراكيبا متخصصة تمكنه من الطيران، وهي إحدى التغيرات التي يمر بها خلال حياته. 4. التكاثر، تنتج المخلوقات الحية من عملية التكاثر، لكن التكاثر ليس خاصية أساسية للفرد. فكثير من الحيوانات الأليفة تعالج لمنعها من إنجاب صغار، ومع ذلك تبقى حية رغم عدم قدرتها على التكاثر. وإذا أردنا لنوع حي أن يحافظ على بقائه، فعلى أفراده أن يتكاثروا. والنوع هو مجموعة من المخلوقات تتزاوج فيما بينها وتنتج نسلا قادرا على التكاثر بإذن الله. فإن لم يتكاثر أفراد النوع فإنه ينقرض بموت آخر فردا منه. 5. الحاجة إلى الطاقة، وتحتاج المخلوقات الحية إلى الغذاء باعتباره مصدرا للطاقة. وتستعمل معظم النباتات وبعض المخلوقات الحية الوحيدة الخلية طاقة الضوء لتصنع غذاءها، بينما تستخدم بعض المخلوقات الحية الأخرى الوحيدة الخلية طاقة المواد الكيميائية لتصنع غذاؤها. أما المخلوقات التي لا تستطيع صنع غذاؤها بنفسها، ومنها الحيوانات والفطريات، فتحصل على الطاقة بالتغذي على مخلوقات أخرى، وتستخدم بعض الطاقة في نمو المخلوق والمحافظة على اتزانه الداخلي. 6. الاستجابة للمثيرات، وتستجيب المخلوقات الحية للمثيرات الداخلية والخارجية. وتتمثل المثيرات الخارجية في جميع الأشياء التي تحيط بالفرد من مخلوقات حية كالنباتات والحيوانات، أو أشياء غير حية كالهواء والماء والتربة والصخور. أما المثيرات الداخلية للفرد فهي كل الأشياء الموجودة في داخله. إن أي شيء يسبب رد فعل للمخلوق الحي يسمى مثيرا، أما رد فعل المخلوق الحي فيسمى استجابة. فإذا شئتم نقول هذا المثال، حيث أن سمك القرش له حاسة رهيبة لرائحة الدم في المحيط، فإذا استطاع إذا شم القرش رائحة الدم في المحيط فإنه يستجيب بسرعة فيتحرك نحو الدم ويهاجم أي مخلوق موجود هناك. وتستجيب النباتات لبيئاتها بشكل أكثر بطئا، فإذا وضعت نباتات قرب نافذة تصلها أشعة الشمس فإنها تتجه نحو الضوء القادم من النافذة، كما تستجيب نبتة صائدة الذباب للمثيرات. 7. المحافظة على الاتزان الداخلي، ويسمى تنظيم الظروف الداخلية للفرد من أجل الحفاظ على حياته الاتزان الداخلي، وتشترك فيه جميع المخلوقات الحية. فإذا حدث شيء للمخلوق الحي بسبب اضطراب لحالته يسبب اضطرابا لحالته الطبيعية، فإن مجموعة من العمليات تبدأ داخله لإعادة اتزانه الداخلي وإلا مات. 8. التكيب. أوراق الأشجار في الغابة المطيرية، وهي الأوراق ذات القمة الناقطة، قد هيأ الخالق سبحانه وتعالى لها هذا الشكل لكي تتخلص من الماء الزائد، إذ ينزلق الماء بيسر وسرعة فوق سطحها فتبقى جافة نسبية فلا تنمو عليها الفطريات، وهو ما يمنحها فرصة أكبر للبقاء. وهكذا تعد الأوراق ذات القيمة الناقطة تكيفا في بيئة الغابة المطرية، وفي المقابل هيأ الله تعالى للنباتات الصحراوية تكيفا مع بيئتها الحارة والجافة، فقد تحورت أوراقها إلى أشواك مما يقلل فقدها للماء، وكذلك امتدت جذورها إلى مساحة أكبر في التربة مثل أشجار النخيل، ما يمكنها من جمع أكبر كمية من الماء القليل في بيئتها. كما أن بعض النباتات الصحراوية تنعدم منها الأوراق، وتقوم الساق بعملية البناء الضوئي لتقليل عملية النتح كما في نبات الرتم. وبعض النباتات الصحراوية تفقد أوراقها أثناء الجفاف والحرارة المرتفعة صيفا كي يقلل من فقدان الماء كما في نباتات كثيرة. ولذلك فإن للتكيف دورا في الحفاظ على بقاء النوع من خلال ملائمة أي تركيب في جسم المخلوق الحي للوظيفة التي يؤديها، فهي صفات موروثة تساعد على الاستجابة للعوامل البيئية.